بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي تناول شرحه وبيان ما فيه من المعاني والإشادة بما جاء فيه من معاني. الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند الكلام في فضل الاغتسال في يوم الجمعة وما جاء فيه من أجر وثواب، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تكملة الشرح عند قوله واجب على كل محتمل، على كل محتلم،
يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي كل بالغ، وهذا يشمل الرجال والنساء، لأن الاحتلام يجري على كل منهما، وإن كان يعني ظهوره في الرجال أكثر. والاحتلام هو علامة من علامات البلوغ، بالنسبة للرجال وللنساء، وإن كان بعض هؤلاء لا يجري عليهم الاحتلام، ولذلك يحكم ببلوغهم إما بالسن، يعني إذا بلغ الواحد منهم 15 عاما أو أكثر، أو بإنبات الشعر حول العانة، كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بني قريظة لما أمر بقتل مقاتلتهم يعني من الرجال فأوصى أو فأمر بأن من أنبت يعني ظهرت أو نبت الشعر حول عانته فإنه يعامل معاملة الرجال لأن إنبات الشعر علامة من علامات البلوغ. نعم.
قال: وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم احتمل قوله واجب معنيين.
يعني احتمل قوله واجب لأن النبي قال الجمعة أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. فما معنى واجب؟ نعم.
قال: الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل.
نعم.
واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة.
نعم.
ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر.
ثم استدل ولا استدل؟
ثم استدل للاحتمال،
لأن هذا الكلام كله منسوب إلى الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. نعم.
ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر رضي الله عنهما التي تقدمت، قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علم أن الأمر بالغسل للاختيار انتهى.
يعني هنا يعني الأمر بالغسل للاختيار بمعنى أنه ليس بواجب وإنما هو للفضيلة. نعم. وللندب.
وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرى،
وهؤلاء كلهم علماء تناولوا هذه القضية ورجحوا أن غسل يوم الجمعة مندوب وليس بواجب. نعم.
وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم.
يعني بعضهم أيضا لم يكتفي بكونه هذا الراجح وإنما قال إنه انعقد الإجماع على ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما شهدوا ما دار بين عثمان وعلي رضي ما دام بين دار بين عثمان بين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وأقروهما على ما جرى وأقروهما على ما انتهيا إليه، فمن هنا انعقد الإجماع على أن غسل يوم الجمعة مندوب وليس بواجب. نعم.
فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة
وليس شرطا بمعنى أنه إذا لم يغتسل تبطل صلاته. نعم.
وهو
لأن الشرط كما ذكرنا في درس البارح ما دل على الشرط ما مؤثر بوجوده وعدمه، فإذا وجد العمل وإذا لم يوجد يبطل العمل. نعم.
قال: وهو استدلال قوي، وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة،
يعني تكفي وتصح،
لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط،
يعني أنهم قالوا إن الغسل واجب وليس بشرط بمعنى أنه إذا لم يوجد الصلاة تصح، لكن لو قالوا أو من قال إنه شرط فعنده أنه إذا لم يوجد لا تصح الصلاة. نعم.
بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس.
وقد يكون الإنسان غير مرتكب لذلك وغير وقد زالت رائحته وكذا فتصح صلاته بدون اغتسال. نعم.
وهو موافق لقول من قال يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة.
نعم. من أراد الصلاة في الجماعة لا يجوز له أن يأكل من الثوم أو من البقوليات التي لها روائح حتى لا يؤذي من حضر معه الصلاة. نعم.
ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان.
لكن هذا الكلام بعضهم لم يقبله، قالوا لأنه يلزم منه، لو قلنا بأن الغسل واجب فإن عثمان يأثم بشهوده الجماعة الجمعة دون اغتسال. نعم.
والجواب أنه كان معذورا لأنه إنما تركه ذاهلا عن الوقت،
يعني أجابوا على أن عثمان لا يأثم لأنه كان معذورا بضيق الوقت الذي فاته، وإنه لو أراد الخروج للاغتسال فقد تفوته الصلاة وتفوته الجمعة. نعم.
مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار،
يعني هذا الاحتمال يحتاج إلى دليل، وإن أوردوا دليلا من أن مولى عثمان رضي الله عنه أخبر أن عثمان كان من عادته أنه يغتسل في كل يوم، فيحتمل أنه اغتسل في ذلك اليوم وإن لم يكن الاغتسال مباشرا لصلاة الجمعة. نعم.
لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران أن عثمان
هو ومولى عثمان هو حمران. نعم.
أن عثمان رضي الله عنه لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء،
يعني يغتسل،
وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر، لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل.
نعم، يعني لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة، وإنما اغتسل وذهب إلى السوق ثم بعد ذلك جاء إلى الجمعة.
وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره،
يعني الفرق هنا يقال في أن من كان من عادته النظافة فهذا لا يلزم منه ولا يجب عليه غسل الجمعة، وأما من لم يكن كذلك بل إنه مصاحب للروائح الكريهة الناتجة من العمل فهذا يجب عليه الغسل، هذا ما ذهب إليه بعض الحنابلة. نعم.
فيجب على الثاني دون الأول نظرا إلى العلة، حكاه صاحب الهدي.
وصاحب الهدي هذا هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور بالهدي النبوي، وكتاب الهدي النبوي هو الكتاب المعروف بزاد المعاد من هدي خير العباد. نعم.
وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس،
يعني هذا الفعل الذي قام به عمر كأنه أدى به الواجب، لأن الغسل واجب ولذلك توقف عن الخطبة وعاتب عثمان رضي الله عنه ولامه لأنه لم يغتسل. نعم.
فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم.
نعم.
قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة.
يعني هذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء وجمهور العلماء، أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب،
وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال: إكرامك علي واجب،
يعني على أنه مستحب مؤكد. نعم.
وهو تأويل ضعيف، إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر.
لكن لهم أدلة في هذا، كما جاء أن من توضأ يوم الجمعة من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهو نص في أن الغسل مندوب إليه ومستحب وليس بواجب. نعم.
وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. قال: وربما تأولوه تأويلا مستكرها، كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط. انتهى. فأما الحديث فعول على المعارضة به كثير من المصنفين، ووجه الدلالة منه قوله: فالغسل أفضل، فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل
في الفضل،
في أصل الفضل.
نعم.
فيستلزم إجزاء الوضوء. ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه اختلف عليه فيه.
قالوا لأن الحسن يعني معروف بالتدليس، وروى الحديث هنا بالعنعنة، وهي محتملة أن الحديث عنده منقطع وليس متصلا. نعم.
وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، والبزار من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
فهذه طرق أخرى للحديث من روايات أخرى تشهد لرواية الحسن. نعم.
وابن عدي من حديث جابر رضي الله عنه، وكلها ضعيفة،
وإن كانت بمجموعها ضعيفة إلا أنها تدل على أن للحكم أصلا والحديث أصلا، يعني أن له أصل في الشرع. نعم.
وعارضوا أيضا بأحاديث، منها الحديث الآتي في الباب الذي بعده: فإن فيه وأن يستنى وأن يمس طيبا.
أيضا هذا الحديث استدل به من قال بعدم الوجوب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل والاستنان والطيب. ومعلوم أن الغسل أن الاستنان وهو استخدام السواك، وأن الطيب في يوم الجمعة ليس بواجبين، وهما معطوفان على الغسل، فيدل على أن حكم الغسل أيضا ليس بواجب. نعم.
قال القرطبي: ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف،
لذكرهما بالعطف على يعني على الاغتسال. نعم، على الغسل.
فالتقدير: الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك. قال: وليس بواجبين اتفاقا،
يعني أن الغسل أن الطيب والاستنان ليس بواجبين،
فدل على أن الغسل ليس بواجب، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد انتهى.
وهذا وجه الاستدلال عند قائل هذا المقال. نعم.
وقد سبق إلى ذلك الطبري والطحاوي، وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف
الذي هو النص على أنه ليس بواجب.
وقال ابن المنير في الحاشية: إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه، لأن للقائل أن يقول أخرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل،
يعني أن الغسل ثبت وجوبه بدليل آخر، أو أن الاستياك والطيب ثبت عدم وجوبهما بدليل آخر، فيبقى الأصل في الغسل بأنه واجب كما جاء كما صرح فيه بذلك. نعم.
وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة، فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة، وإسناده صحيح.
فهذا دليل على أن الطيب يضاف إلى الغسل وكلهما واجب. نعم.
وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له، أخرجه مسلم.
هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الغسل ليس بواجب. نعم.
قال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتبا، ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه
مرتبا عليه
الثواب المقتضي للصحة،
وهو قوله غفر له. نعم. دليل على أن الوضوء هو المطلوب وأن الاغتسال ليس بواجب. نعم.
فدل على أن الوضوء كاف، وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل. وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو، فقال: لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه.
فهذا أيضا نص في أن الغسل ليس بواجب. كل هذه أدلة استدل بها الجمهور على عدم وجوب الغسل بل على استحبابه. نعم.
قال: وسأخبركم عن بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون،
يعني كان الناس يعني يشتغلون ويجهدون، وخاصة في أيام الصيف، ويلبسون الصوف مما يثير الروائح الكريهة منهم. نعم. وثم إذا جاءوا إلى المسجد، المسجد أيضا يكون ضيقا، فإذا اجتمعوا في المسجد ظهرت الرائحة بشكل واضح، لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا إذا أرادوا شهود الجمعة. وبعد أن وسع الله عليهم، وبعد أن وسع المسجد، وأخذ الناس يلبسون الثياب من غير ثياب الصوف، انتهت الأسباب التي فرضت عليهم الغسل، فصار الغسل مندوبا وليس بواجب. نعم.
قال: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد. أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده حسن.
فهذا يدل على أن السبب الذي فرض عليهم الغسل قزالة، وما دام السبب قزال فيزول الحكم. نعم.
لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي قريبا، وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس وفيه نظر، إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار.
كما في الرمل والجمار. المراد بالرمل اللي هو الجري والإسراع في الطواف في الأشواط الثلاثة، فقد كان سببه إظهار القوة للمشركين الذين كانوا زعموا أن المسلمين ضعفاء، وأن الذين جاءوا لأداء العمرة في عمرة القضية كانوا ضعفاء وقد وهنتهم حمى يثرب، فلما أظهروا هذه القوة بالرمل يعني عرفوا أو رجعوا عن قولهم وقالوا إنهم ليسوا بضعفاء. وهكذا بالنسبة للاطباع، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المعتمرين أن يكشفوا عن عضده وكتفه اليد اليمنى، فإنهم لما رأوا منهم ذلك الإسراع وتلك الشدة عرفوا أن ما توهموه ليس بصحيح. نعم.
قال: إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار على تقدير تسليم.
والجمار يعني المراد أيضا رمي الجمار، لكن الظاهر أنه الاطباع. نعم.
فلمن قصر الوجوب على من به رائحة فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن يتمسك به،
يعني يأخذ بهذا السبب ويقول إنه ما دام إن زال السبب زال الوجوب. نعم.
قال: ومنها حديث طاووس: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا. الحديث،
يعني هذا الحديث أيضا من الأدلة التي استدل بها من قال بأن الوجوب بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو مندوب إليه. نعم.
قال ابن حبان بعد أن أخرجه فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة، وأن غسل
يعني أن من اغتسل من الجنابة يكفيه عن الاغتسال ليوم الجمعة.
وأن غسل الجمعة ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لم يجزئ عنه غيره انتهى.
نعم.
وهذه الزيادة إلا أن تكونوا جنبا تفرد بها ابن إسحاق عن الزهري، وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ وإن تكونوا جنبا، وهذا هو المحفوظ عن الزهري كما سيأتي بعد بابين.
وبهذا اللفظ لا يلزم منه أن يكون غسل الجنابة مجزيا عن غسل يوم الجمعة.
ومنها حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: الآتي بعد أبواب بلفظ لو اغتسلتم، ففيه
فقول لو اغتسلتم يعني على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب.
ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه. ونقل الزين بن المنير بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل.
التي هي ظهور الرائحة واشتدادها بينهم. نعم.
وهذا من الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلا فلا يعد فرضا ولا مندوبا لقوله زالت العلة إلى آخره، فيكون مذهبا ثالثا في المسألة. انتهى. ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبدا ولا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة. ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد كما تقدم.
نعم. وأنا عند من يرى أن الغسل شرط لا من يرى أن الغسل واجب، وعرفنا الفرق بين الشرط والواجب. نعم.
وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل مستكره فقد نقله ابن دحية عن القدوري من
عن القدوم
عن القدوري
عن القدوق قد عن القدوري نعم
من الحنفية، وأنه قال قوله واجب أي ساقط، وقوله على بمعنى عن، فيكون المعنى أنه غير لازم،
يعني أن الغسل واجب يعني ساقط على من يحضر، وهذا تفسير جدا بعيد لا يتناسب مع قول الشارع. نعم.
ولا يخفى ما فيه من التكلف. وقال الزين بن المنير أصل الوجوب في اللغة السقوط، فلما كان في الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجبا.
كلما أسقط طلبه يسمى وجب طلبه. نعم.
كأنه سقط عليه. وهو أعم من كونه فرضا أو ندبا، وهذا سبقه ابن بزيزة إليه،
يعني هذا التأويل، وهو كما قال تأويل بعيد. نعم.
ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعا لا وضعا،
لأن اللفظ الشرعي في قوله وجب بمعنى ألزم، يعني التزم، أو وجب بمعنى ألزم لا بمعنى أنه سقط. نعم.
وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث، وأجيب بأن
هنا يعني أن تخصيص الواجب أو التفريق بين كلمة واجب وفرض هذا التفسير معروف عند الحنفية، هم الذين يفرقون بين الواجب والفرض، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ودرجة الواجب عندهم أقل من درجة الفرض، مع أن الجمهور غيرهم من الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن الفرض والواجب لفظان مترادفان بمعنى واحد. نعم.
وأجيب بأن وجب في اللغة لم ينحصر في السقوط، بل ورد بمعنى مات وبمعنى اضطرب وبمعنى لزم وغير ذلك.
هذا كله من حيث الوضع، ومن حيث الشرع أيضا استخدم الشارع لفظة الفرض ولفظة الواجب بمعنى واحد. نعم.
والذي يتبادر إلى الفهم منها ما في والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى لزم،
يعني وجب بمعنى لزم،
لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم. وقد تقدم في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله عنهما الجمعة واجبة على كل محتلم، وهو
فهو بمعنى لازمة وليس بمعنى ساقطة. نعم،
وهو بمعنى اللزوم قطعا. ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب واجب كغسل الجنابة، أخرجه ابن حبان.
وهذا أيضا زيادة في التفسير، وغسل الجنابة لازم، فيصبح غسل الجمعة أيضا لازم. نعم،
أخرجه ابن حبان من طريق الدراوردي عن صفوان بن سليم، وظاهره اللزوم. وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية لا في الحكم،
يعني أن في قوله كغسل الجنابة، غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة، يعني من حيث الكيفية ومن حيث التعميم ومن حيث غسل كل عضو، وليس المراد به أنه لازم لزوم غسل الجنابة، فيكون غسل الجمعة مندوب كغسل الجنابة الواجب. نعم.
وقال ابن الجوزي يحتمل أن تكون لفظة الوجوب مغيرة من بعض الرواه أو ثابتة، ونسخ الوجوب
أو ثابتة ونسخ الوجوب.
وقال ابن الجوزي يحتمل أن تكون لفظة الوجوب مغيرة،
مغيرة يعني جاءت بعبارة أخرى، غسل الجمعة يعني حتم أو والغسل أولى والغسل أفضل، هكذا جاءت، لكنها غيرت وجاء واستخدمت لفظة واجب بدلا منها. ومعلوم أن وجوب الغسل منسوخ، وإنما المطلوب هو الندبية والأفضلية. نعم.
قال يحتمل أن تكون لفظة الوجوب مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوب،
أو أنها ثابتة لكن الحكم أنه نسخ الوجوب فبقيت على الندب. نعم.
ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن لا الذي لا مستند له لا يقبل.
نعم.
والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل.
نعم. هذا ما رد به ابن الجوزي على من قال هذه المقالة. نعم.
ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم، فإن في حديث عائشة رضي الله عنها أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين، وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني متأخرين، لأن ابن عباس كان صغيرا وأبو هريرة إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر التي كانت في السنة السادسة أو السابعة. نعم.
وأبو هريرة وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولا، ومع ذلك فقد سمع كل منهما منه صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه، فكيف يدعي النسخ بعد ذلك؟
فكيف يدعى النسخ بعد ذلك؟ نعم.
قال رحمه
هذا
الله
كله رد على من قال إن الحكم منسوخ. نعم.
قال رحمه الله فائدة حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب لأن المقصود النظافة، وقال بعضهم لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد ونحوه،
لأن أن يغتسل بماء ورد ونحوه التي تزيل الروائح الكريهة.
وقد عاب ابن العربي ذلك وقال هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين،
لأن الأصل الغسل بالماء هو من باب التعبد وليس من باب إزالة الريحة فقط. نعم.
والجمع بين التعبد والمعنى أولى، انتهى. وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم،
يعني بعضهم يقول أنه يكفي فيه التيمم،
فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى. أما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها، فيحتاج إلى النية ولو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك، والله أعلم.
نعم، أن من قال أنه يجزئ أن يغتسل بالماء غير المطلق، الماء المطلق يعني الماء الباقي على خلقته، والماء غير المطلق هو الممزوج كماء الورد أو نحو ذلك. فلو أن إنسانا اغتسل بماء الورد للجمعة هل يجزيه ولا ما يجزيه؟ يقول لا، إذا لاحظنا مبدأ التعبدية وأنه متعبد به فلا بد أن يكون الماء مطلقا ولا يكون الماء ممزوجا بغيره، لأنه في هذه الحالة لا يكون الماء طهورا وإنما يكون طاهرا، والطاهر لا يرفع الحدث. نعم. وإن كان ممزوجا بطاهر لأنه سلبه الطهورية، لأن الممزوج الماء الممزوج سلب طهوريته فلا يجزي في رفع الحدث وإزالة النجاسة. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الطيب للجمعة،
بعد أن فرغ من الكلام على باب الغسل انتقل إلى الكلام على باب التطيب، لأنه مطلوب للجمعة كما هو مطلوب في تطيب المكان، تطيب المساجد وإزالة المكروهات من المساجد، وكذلك مس الطيب لمن يحضر صلاة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد.
هذا الذي استدل به من قال إن هناك فرق بين الغسل وبين الاستنان والطيب، لأنهم اتفقوا على أن الاستنان والطيب ليس بواجب. نعم.
قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة،
يعني اكتفى بكنيته دون أن يذكر اسمه.
وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله،
فيحتمل أن يكون هو واحد. نعم.
قال الحافظ في شرحه: قوله باب الطيب للجمعة لم يذكر حكمه أيضا لوقوع الاحتمال فيه كما سبق،
احتمالا يكون واجب احتمالا يكون مندوب إليه. نعم.
وقوله حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر كذا في رواية ابن عساكر وهو ابن المديني،
هو علي بن عبد الله بن المديني. نعم.
واقتصر الباقون على حدثنا علي،
يعني اكتفوا بذكر اسمه دون نسبه. نعم.
وقوله قال أشهد على أبي سعيد ظاهر في أنه سمعه منه. قال ابن التين:
إن كلمة أشهد بصيغ التحمل ومن صيغ يعني السماع. نعم.
قال ابن التين: أراد بهذا اللفظ التأكيد للرواية انتهى.
نعم.
وقد أدخل بعضهم بين عمرو بن سليم القائل أشهد وبين أبي سعيد رجلا كما سيأتي،
مما يدل على أنه لم يسمع منه.
وقوله أن يستن أي يدلك أسنانه بالسواك.
نعم. يدلك ولا يدلك؟
يدلك.
وقوله يدلك أسنانه بالسواك. نعم.
وقوله أن يستن أي يدلك أسنانه بالسواك. وقوله وأن يمس بفتح الميم في الأفصح.
نعم. مس يمس، يمس الطيبة.
وقوله إن وجد متعلق بالطيب،
متعلق بالطيب يعني إذا وجد الطيب يمسه،
أي إن وجد الطيب مسه، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضا،
يعني أيضا بالاستياك، يعني إن وجد السواك استنى. نعم.
وفي رواية مسلم: ويمس من الطيب ما يقدر عليه.
فهو صريح في أن مس الطيب يعني هو الذي تعلق به الوجود والقدرة. نعم.
وفي رواية: ولو من طيب المرأة،
يعني إذا لم يجد لا عنده طيبا خاصا به يتطيب بطيب المرأة.
قال عياض: يحتمل قوله ما يقدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه، ويحتمل إرادة الكثرة، والأول أظهر.
نعم.
ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجل، وهو ما ظهر لونه،
لأن طيب الرجل ما ظهرت رائحته وخفي لونه، أما طيب المرأة هو ما ظهرت ما ظهر لونه وخفيت رائحته. نعم.
وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك، ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك،
يعني أنه لا يستغرق بحتى يعني يغير من لونه، وإنما يأخذ شيئا يسيرا. نعم.
قال الزين بن المنير: فيه تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول، من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه.
نعم.
وقوله قال عمرو أي ابن سليم راوي الخبر، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. وقوله وأما الاستنان والطيب فالله أعلم، هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه،
يعني ليفرق فيه بين الغسل وبين الاستياك والطيب. نعم.
وكأن القدر
ذهب إليه الجمهور، يعني
وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث، وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه.
وهذا هو توجيه الجمهور في التفريق بين الاغتسال وبين الاستياك والطيب. نعم.
قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون قوله وأن يستنى معطوفا على الجملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجبا أيضا،
يعني الاستنان الاستياك.
ويحتمل أن يكون مستأنفا أو مستأنفا فيكون التقدير وأن
يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب. جملة مستأنفة يعني حكم جديد. نعم.
فيكون التقدير وأن يستنى ويتطيب استحبابا.
استحبابا، الأول واجب والثاني مستحب.
ويؤيد الأول ما سيأتي في آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن يزيد حيث قال فيها: إن الغسل واجب، ثم قال: والسواك وأن يمس من الطيب.
فهذا ليس بواجب يعني.
ويأتي في شط
ما هو بلازم، هذا إذا وجد، لكن كونه هنا يعني من باب الحث على هذه الأعمال إن لمن وجده، ولذلك إن لم يجد طيبا له يتطيب بطيب المرأة، فهذا دليل على أنه عدم وجود الطيب محتمل احتمالا كبيرا. نعم.
ويأتي في شرح باب الدهن يوم الجمعة حديث ابن عباس: وأصيب من الطيب، وفيه تردد ابن عباس في وجوب الطيب. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون قوله وأن يستنى إلى آخره من كلام أبي سعيد، خلطه الراوي
على أنه يعني مدرج من كلام أبي سعيد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
من كلام أبي سعيد خلطه الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
وهذا الذي يسمى بالإدراج.
وإنما قال ذلك لأنه ساقه بلفظ قال أبو سعيد وأن يستنى،
فهذه الرواية صريحة في أن هذه الزيادة من قول أبي سعيد وليست من الحديث. نعم.
وهذا لم أره في شيء من نسخ الجمع بين الصحيحين الذي تكلم ابن الجوزي عليه، ولا في واحد من الصحيحين، ولا في شيء من المسانيد والمستخرجات، بل ليس في جميع طرق هذا الحديث قال أبو سعيد، فدعوى الإدراج فيه لا حقيقة لها
لعدم ثبوتها. نعم.
ويلتحق بالاستنان والتطيب التزين باللباس، وسيأتي استعمال الخمس التي عدت من الفطرة، وقد صرح ابن حبيب من المالكية به فقال: يلزم الآتي الجمعة جميع ذلك
ما فيه التزين باللباس. نعم.
وسيأتي في باب الدهن للجمعة: ويدهن من دهنه أو يمس من طيبه، والله أعلم. وقوله قال أبو عبد الله أي البخاري، ومراده بما ذكر أن محمد بن المنكدر وإن كان يكنى أيضا أبا بكر لكنه ممن كان مشهورا باسمه دون كنيته، بخلاف أخيه أبي بكر راوي هذا الخبر فإنه لا اسم له إلا كنيته، وهو مدني تابعي كشيخه. وقوله روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال كذا في رواية أبي ذر.
يعني زيادة في بيان المراد بأبي بكر. نعم.
ولغيره رواه عنه، وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه، لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة في موضع من الإسناد. فرواية بكير مخوافقة لرواية شعبة، ورواية سعيد.
عيد العبارة.
قوله روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال، كذا في رواية أبي ذر. ولغيره رواه عنه، وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه، لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة في موضع من الإسناد.
نعم.
فرواية بكير موافقة لرواية شعبة، ورواية سعيد أدخل فيها بين عمرو بن سليم وأبي سعيد واسطة، كما أخرجه مسلم.
وهذا وجه الخلاف. نعم. وهذا وجه المخالفة.
وأبو داود والنسائي من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه فذكر الحديث، وقال في آخره: إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن. وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن لهيعة عن بكير ليس فيه عبد الرحمن. وغفل الدارقطني في العلل عن هذا الكلام الأخير، فجزم بأن بكيرا وسعيدا خالفا شعبة، فزاد في الإسناد عبد الرحمن، وقال إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح، وليس كما قال، بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبي هلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.